بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على بيان ما ينبغي على المصلي إذا بين له الغير أنه منحرف عن القبلة، أنه يطالب بالرجوع إلى القبلة الأصلية، وذلك في حالة كونه معذورا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقباء كانت وجوههم إلى بيت المقدس بناء على الأصل من أنهم كانوا في البداية قبل الهجرة في بداية الأمر متوجهين إلى قبلة بيت المقدس. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه وجهه قبل الكعبة كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. فلما نزل هذا الأمر توجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في أثناء الصلاة إلى بيت المقدس توجهوا إلى القبلة التي الأخيرة وهي الكعبة. فأخذ العلماء من هذا دليلا على وجوب الانحراف إلى القبلة إذا تبين الخطأ في الاجتهاد، وكان الإنسان معذورا في بداية توجهه في صلاته. هذا الحديث أصل لهذه المسألة، فذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين تقرير هذا الحكم. يقول عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما: بينما الناس بقباء، قباء موضع بالمدينة معروف، يقال قباء بالمد وقباء بدون مد أي بالقصر، ويذكر ويؤنث، وكذلك ينصرف ولا ينصرف، فهذه لغاته. يقول رضي الله عنه: بينما الناس بقباء، وهي على بضعة أميال من المدينة، وقد كان فيها طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءهم آت وهم في صلاة الصبح. صلاة الصبح هذا هو أحد أسمائها، وتسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الغداء، هذه ثلاثة أسماء لها: صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداء. والذي ورد في القرآن تسميتها بصلاة الفجر. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، ورد في الرواية الأخرى أنهم كانوا قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس وانحرفوا في الركعة الثانية إلى الكعبة القبلة الجديدة، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. قوله رضي الله عنه إذ جاءهم آت، اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في تعيين ذلك الرجل الذي جاءهم، فقيل إنه عباد بن بشير رضي الله عنه، وقيل إنه عباد بن وهب، وقيل إنه عياض بن نهيك رضي الله عن الجميع. وقوله إذ جاءهم آت في هذا اللفظ دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع على أن خبر الواحد يعتبر حجة في الأحكام خلافا للحنفية رحمهم الله الذين يقولون إن خبر الواحد لا يعتبر حجة إلا إذا احتفت به القرائن. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قبلة معينة يتعبدون الله عز وجل بالتوجه إليها، فجاءهم هذا الرجل وحده فأخبرهم بأن القبلة قد تغيرت فعملوا بخبره، فدل هذا على أنه يشرع العمل بخبر الواحد على أصح أقوال العلماء، وهو قول الجمهور رحمهم الله. وقد رد الحنفية ومن وافقهم بأن هذا الخبر مردود بأنه قد احتفت القرائن على صدق قائله، فمن ثم عمل به. وأكدوا ذلك بأن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه تلا عليهم الآيات التي تدل على تغير القبلة فصدقوه في خبره، فكان هذا من القرائن الدالة على صدقه فيما يقول، فقالوا بناء على هذه الرواية التي ذكر فيها تلاوته يعتبر هذا النص خارجا عن موضع النزاع، وإذا خرج النص عن موضع النزاع لم يصلح للاحتجاج به. يقول رضي الله عنه وأرضاه إذ جاءهم آثم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن هذا النزول كان في السنة الثانية من الهجرة، قيل إنه 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 18 شهرا، وكلا القولين روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري وغيره. هذا بالنسبة لتوقيت نسخ القبلة. كان المسلمون في بداية أمرهم يستقبلون الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام مع الكعبة، فكان يصلي بين الركنين فيجمع بين الكعبة وبين قبلة الأنبياء أعني بيت المقدس، فلذلك كان على طمأنينته قبل الهجرة. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يتمكن من استقبال القبلتين، لأنه لا يكون ذلك إلا بالانحراف عن مكة شرفها الله، فلذلك لما حصل له ذلك وكان عليه الصلاة والسلام قد آذته اليهود بقولهم يخالف ديننا ويستقبل قبلتنا، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحب مخالفة أهل الكتاب لما في ذلك من أصالة الدين وكون المسلم أبعد ما يكون عن مشابهتهم حتى لا يقع فيما وقعوا فيه من الغلو والإجحاف. فلما كان على هذا أرضاه ربه على سبحانه وتعالى، فأمره بالتوجه إلى القبلة التي يرضاها، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فأرضاه الله عز وجل باستقبال الكعبة، فلذلك ورد النسخ في السنة الثانية من الهجرة، قيل إنه وقع بشعبان وقيل برجب قبل غزوة بدر. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. هذه العبارة تعتبر إجمالا، وقوله بعدها وقد أمر أن يستقبل الكعبة هذا بيان لما تضمنه الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة أخذ منها طائفة من العلماء دليلا على أن النسخ إنما وقع بالكتاب وليس بالسنة كما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله. وقوله وقد أمر أن يستقبل الكعبة, قوله قد أمر أي أمره الله تبارك وتعالى أن يستقبل الكعبة, فحذف الآمر وهو للعلم به. ومن في لغة العرب أنه يجوز حذف الشيء المعلوم للعلم به إذا كان معروفا ومعروفا للسامع, يجوز حذفه لأنه لا ضيق ولا حرج, لا ضيق ولا حرج في ذلك. ولذا كما أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالمقصود أن العرب إذا أن العرب قد تحذف في خطابها الشيء المعروف المعهود لأن السامع والمخاطب على علم به فلا حاجة لبيانه. فقوله رضي الله عنه وقد أمر أي أمره الله أن يستقبل الكعبة, وفي هذا دليل على المسألة الأصولية من أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته بالتبع, أي أن أوامره الأوامر التي توجه إليه عليه الصلاة والسلام يحكم بدخول الأمة له بالتبع, حتى يدل الدليل على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. وقوله قد أمر أن يستقبل الكعبة هذا بيان للناسخ, أي نسخ الله عز وجل التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا النسخ إنما وقع في شريعته سبحانه ابتلاء واختبارا للعباد لكي يعلم سبحانه وتعالى وقد علم كل شيء قبل كونه ووقوعه, لكي يعلم المطيع من العاصي ويعلم المحافظ على أوامره من التارك لها ممن في قلبه مرض والعياذ بالله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فأما أهل الإيمان فاطمأنوا لحكم الرحمن, وأما أهل الزيغ والنفاق فكان لهم مجال حديث ومرفع خصب للطعن في شريعة الله ووصفها بالتناقض, من أنه أمر تارة إلى جهة وأمر تارة إلى جهة. ولما نسخ التوجه إلى بيت المقدس تحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقالوا إن إخواننا قد توفاهم الله وقد توجهوا إلى بيت المقدس فكيف بصلاتهم؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, فسمى الصلاة إيمانا لعظيم شأنها ولأنها تحقيق لمعنى لا إله إلا الله. فأهل لا إله إلا الله يحققون ذلك تلك الشهادة بأداء حقوقها من إقامة أول فرض في الإسلام بعد الشهادة وهي الصلاة. فأخبر تعالى أنه قد مضت صلاة من صلى, وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجرهم مع أن القبلة منسوخة. وفي هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه الجماهير رحمهم الله, بل هو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة على أن النسخ يقع في شريعة الإسلام. والله تبارك وتعالى ابتلى عباده بذلك فيأمر بالأمر ثم ينسخ بعد ذلك ما يشاء ويثبت, يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب لا يسأل عما يفعل وغيره مسؤول. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى شرع النسخ في شريعتنا, وشرعية النسخ تترتب عليها فوائد جليلة, منها امتحان العباد وابتلاؤهم واختبارهم، فيعلم العبد المطيع من العاصي، ذلك أنه إذا اختلفت الأوامر وتباينت جهة تلك الأوامر كان في ذلك تمحيصا للقلوب وامتحان لها في طاعة علام الغيوب. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الحكمة من مقاصد النسخ، ومن مقاصد النسخ التخفيف على الأمة والتيسير عليها. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ سبحانك بلى وأنت على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى جعل من حكم النسخ التخفيف على الأمة والتيسير عليها. فقد كان في بداية شرع الإسلام أنه لو التقى المسلمون مع الكفار في القتال وكان الكفار 10 أضعاف المسلمين وجب عليهم الصبر والقتال، ثم خفف الله عز وجل عن المسلمين في ذلك فأوجب عليهم مصابرة الواحد للاثنين، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. فالمقصود أن النسخ يكون فيه تخفيف على الأمة وتيسير على العباد، وكذلك وقد يكون النسخ ببدل وقد يكون لغير بدل. على أمثل أن النسخ إلى بدل، فمن أمثلته نسخ التوجه إلى قبلة بيت المقدس ببدل عنها، وهو التوجه إلى الكعبة. وأما النسخ إلى غير بدل فهو محل نزاع عند العلماء رحمهم الله، فمنهم من منعه لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير أو مثل. قالوا: فهذا يدل على وجود البدل. ورجح طائفة من المحققين أنه يجوز النسخ لغير بدل، كما في نسخ النجوى، إذ كان في بداية شرع الإسلام من نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه التصدق كما صرح الله تبارك وتعالى، فنسخ ذلك بغير بدل تخفيفا من الله. وردوا على الاستدلال بآية البقرة بأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وخير منها أن ينسخ الشيء بدون بدل، فهو داخل فيما دلت عليه الآية وهي غير معارضة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قوله رضي الله عنه فاستقبلوها فيه روايتان: الرواية الأولى فاستقبلوها بصيغة الأمر، أي عليكم أن تستقبلوها، وهي أصح الروايات وأقواها، وهي ثابتة في الصحيحين. والرواية الثانية فاستقبلوها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أمروا باستقبال الكعبة، فامتثلوا أمر الله عز وجل فاستقبلوا الكعبة، كأنه يقول لهم كما استقبل عليه الصلاة والسلام وأصحابه فاستقبلوا أنتم أيضا الكعبة. أما الرواية الأولى المشتملة على قوله فاستقبلوها، فيه أمر لهم باستقبال القبلة الجديدة يعني الكعبة. فاستقبلوها أي أن الله أمركم باستقبالها، فامتثلوا أمر الله فاستقبلوها. يقول رضي الله عنه: وكانت وجوههم إلى الشام، يعني إلى قبلة بيت المقدس، فتحولوا إلى الكعبة. وفي الرواية التي معنا فاستداروا إلى الكعبة. وقد جاء في الروايات الأخرى ما يفصل وجه استدارتهم. قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. هذا اللفظ فيه دليل على مسألة فقهية تتعلق بالصلاة على مسائل فقهية تتعلق بالصلاة. المسألة الأولى فيه دليل على أن الإنسان إذا استقبل جهة معينة يظن أنها القبلة ثم جاءه من يضبط الجهات وهو على علم بها وخبرة فأخبره أن القبلة منحرفة عن اتجاهه أن عليه أن يستدير ويمضي في صلاته أن يتمها أن يتم تلك الصلاة ولا يجب عليه إعادتها. وهو قول العلماء أنه يستأنف صلاته وأنه لا يجب عليه قطعها. وصورة هذه المسألة أن الإنسان إذا استقبل القبلة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معذورا في استقبال تلك الجهة التي استقبلها، كأن يكون في سفر ويجتهد في جهة معينة حتى إذا كبر وركع أو فعل بعض أفعال الصلاة جاءه شخص فأخبره أن القبلة ذات اليمين أو ذات الشمال أو حرفه إلى ذات اليمين أو ذات الشمال، قالوا يتم الصلاة على الجهة الجديدة دون أن يستأنف صلاته. ووجه الدلالة أن الصحابة هنا كانوا مستقبلين إلى بيت المقدس، فلما جاءهم الخبر بالكعبة استداروا أثناء الصلاة ولم يقطعوها، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم فلم يأمرهم بإعادة الصلاة. فدل هذا على أن من اجتهد في قبلة أو في جهة معينة وكان معذورا في اجتهاده أنه يجوز له إذا أخبر بالجهة المستأنفة أن ينحرف لها ولو كان على جهتين أو على جهة متناقضة، كأن يستقبل ثم يستدبر أو العكس. فالمقصود أنه لا يطالب بإعادة الصلاة وابتدائها من أولها. الحالة الثانية أن يكون غير معذور، كالشخص يكون في حاضرة أو في مدينة يزور شخصا له صديقا أو أخا له أو قريبا، فيأتي في منزله ويجتهد في القبلة من نفسه ثم يكبر، فهذا الاجتهاد منه خطأ لأن القبلة داخل الأمصار والمدن، يسأل صاحب الدار عن القبلة ويؤتمن في قوله إذا كان على علم بذلك. أما أن الشخص يجتهد مع القدرة على سؤال الغيب فهذا غير معذور، فإذا حرف عن الجهة الأصلية كأن يحرف من الشرق إلى الجنوب أو من الغرب إلى الجنوب فينتقل من جهة إلى جهة يطالب بإعادة الصلاة وقطعها لأنه لم يكن معذورا في توجهه الأول. أما إذا كان معذورا كالحال في من صلى في سفر فإن الله تعالى أجاز له وشرع له أن يجتهد في استقباله القبلة، ولا حرج عليه إذا أخطأ لقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنها حملت على من كان مسافرا، فإن قبلته إلى المكان الذي يصيبه في اجتهاده وتوجهه. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية فيه دليل أيضا على أن المكلف مطالب بامتثال الأمر عند بلوغ النص. ووجه ذلك أن تحول القبلة قد نزل في الليل والخبر لم يأتي أهل قباء إلا في الصباح، فامتثلوا من حين بلوغ النص لهم، فدل على أن امتثال النص يكون عند البلوغ وأن ما سلف يعطى حكم ما سلف. ولذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الشرائع على ما كانت، كثيرا من الأفعال على ما كانت عليه في الجاهلية واستأنف الحكم في الإسلام. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أنكحة الجاهلية على ما هي عليه، بمعنى أنه لم يطالب أصحابه بتجديد الأنكحة، وإن كان قد شرع الاستئناف من إلغائه لنكاح الشغار وغير ذلك من أحكام الظهار والطلاق وغيرها. فاستأنف أصحابه فاستأنفه وأصحابه الحكم ببلوغ النص. وعلى هذه القاعدة تتخرج المسألة الفقهية المعروفة: إذا كان الإنسان في موضع لا يتيسر له سؤال العلماء فكان على حديث عهد بجاهلية فأسلم ثم أصاب حد ما بعد إسلامه على جهل منه بحرمة ذلك، هل يؤاخذ قبل العلم أو لا يؤاخذ؟ وجهان للعلماء، منهم من قال بعذره بناء على جهله وأكد ذلك بهذا النص وأمثاله، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم عذروا في العبادة، فكذلك يعذر الإنسان في بقية الشرائع لمكان العذر عن الجهل وعدم العلم بالنص. ومن العلماء من قال بعدم عذره وقال: إن العذر بالجهل مخصوص بزمان التشريع. ووجه هذا القول أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقوى اعتبار الجهل عذرا، لأن الشريعة لم تكتمل وإنما اكتملت في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، فعذروا بالجهل من هذا الوجه. وأما بعد استقرار الشريعة قالوا: إن الإنسان إذا ارتكب محظورا أو أصاب حدا فإنه هو المقصر في سؤال العلماء ومعرفة أحكام دينه فيلزم بعاقبة تقصيره. هذا هو حاصل ما ذكره العلماء في هذه المسألة. وهنا مسألة فقهية ثالثة تتخرج على هذا الحديث، وهي مسألة عزل الوكيل. وصورتها: إذا وكلت شخصا بفعل أمر ما كأن يبيع لك دارا أو يشتري لك أرضا، وقبل أن يشتري أو يبتاع قلت: إنني قد فسخت وكالتي لفلان، وأشهدت رجلين بعد خروجه من عندك فلم يعلم بذلك إلا بعد اشترائه أو بيعه. إن قلنا إن العبرة بالفسخ فإن تصرفه من البيع والشراء باطل ويفسخ، وإن قلنا إن العبرة ببلوغ الخبر فإنه إذا بلغه خبر العزل بعد الشراء والبيع صح البيع والشراء، ولزم الموكل ذلك البيع وذلك الشراء. خرجها العلماء على هذا الحديث، قالوا: إن الحديث دل على أن التصرف صحيح حتى يبلغ النص، فكذلك الوكيل يصح بيعه وشراؤه ونكاحه بالوكالة حتى يبلغه الخبر بالعزل، فكل ما كان من التصرف قبل العزل فهو صحيح ولا يحكم ببطلانه. قوله رضي الله عنه: فاستداروا إلى الكعبة، في هذا دليل على أن الحركة في الصلاة إذا قصد بها مصلحة الصلاة أنها لا توجب بطلان الصلاة، وقد دلت على ذلك نصوص منها ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى المنبر ونزل عن منبره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أفعال قصد بها مصلحة بيان الصلاة للأمة. وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن من تحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة أن الحركة لا توجب بطلان صلاته ما لم يتفاحش ذلك من المكلف ويخرجه عن كونه مصليا. ومن أمثلة ذلك: إذا رأيت فرجة في الصف الذي أمامك شرع لك أن تخطو بقدر حتى تصيب تلك الفرجة، لأنها خطوة لخطوة، لأن هذا الخطو المقصود منه إصلاح الصلاة، وذلك باستجابة أمر الشرع بإكمال الصفوف الأول. فهذه الحركة لمصلحة الصلاة لا حرج فيها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ثم لما تم ركعتين قام ولم يجلس للتشهد الأول، فجلس الصحابة وسبحوا له، فأشار إليهم بيده من وراء ظهره أن قوموا، فدل هذا على مشروعية الحركة من أجل الصلاة. وفي هذا نصوص عديدة، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، وقالوا إن الحركة كانت في بداية الأمر ثم نسخت، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قالوا إن الله تبارك وتعالى نسخ الحركة في الصلاة بهذا النص. فجميع ما ورد في السنة من حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منسوخ بهذا النص. ومن أدلتهم على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأدنى بخير شمس بهم أسكنوا في الصلاة. قالوا فقوله أسكنوا في الصلاة يدل دلالة واضحة على أن المكلف مطالب بالسكون وهو ضد الحركة، فهذا نسخ لما ورد من جواز الحركة في الصلاة. وأصح الأقوال والعلم عند الله عز وجل أنه يجوز للإنسان أن يتحرك في الصلاة من أجل مصلحة الصلاة، لثبوت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الحركة لغير مصلحة الصلاة وقولهم إن هذا منسوخ مردود بالقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فهم لم يذكروا نصا يدل على تقدم النص الذي أثبت الحركة على النص الذي نفاها ومنع منها، فبقي الأمر على الجواز بناء على الأصل. وأما الحركة المطلقة وهي التي يسميها العلماء الحركة لغير مصلحة الصلاة فهي ممنوعة إجماعا. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الصلاة لشغلا، فالمصلي إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه ينبغي عليه أن يخشع في قلبه وقالبه وجوارحه، فلا يتحرك استشعارا لعظمة الله تبارك وتعالى. وقد كان بعض السلف رحمهم الله أكمل ما يكون في الخشوع، حتى أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أنه كان إذا ركع وقع الطير على ظهره من طول ركوعه وخشوعه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلي بالناس بمكة وهو إمامهم عند حصارها من الحجاج، فكانت ترمى حجارة من جنيه يمر الحجر بجوار أذنه رضي الله عنه، ما خفف الصلاة يوما قط من ثبات جنانه وقوة تعلقه بالله تبارك وتعالى. فمن عرف قدر الصلاة وقدر من ينادي جل شأنه لا شك أنه لا يلتفت إلى شيء سوى الأمر الذي هو مشغول به. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي تقدمت الإشارة إليه أنه قال إن في الصلاة لشغلا، وقد قال بعض العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نقل الإمام الشوكاني رحمه الله في الفتح عن بعض السلف قوله أجمع المسلمون من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه ليس للمصلي إلا ما عقل عن إلا ما عقل من صلاته. فإذا كثرت حركة الإنسان وكثرت أفعاله التي لا تمت إلى الصلاة بصلة كان ذلك أدعى لنقصان أجره والعياذ بالله. وقد يوجب ذلك بطلان صلاته إذا خرج عن كونه مصليا. ولذلك شدد العلماء في الحركة لغير مصلحة الصلاة. أما الحركة لمصلحة الصلاة فمن أمثلتها ما في النص، ومن أمثلتها إذا أصاب الإنسان رعاف في الصلاة وكان بجواره ماء فإنه يجوز له أن يأخذ الكف من الماء بشرط أن لا ينحرف من القبلة وأن لا يكون في ذلك حركة كثيرة فيأخذ الكف فيمضمض به. وهذا لا يوجب بطلان صلاته لأن المقصود منه إصلاح الصلاة. وقف على ذلك، فالمقصود أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة لا حرج فيها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي بين يديه في قيام الليل، تقول رضي الله عنها: وأنا معترضة بين يديه كالجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي فسجد، فإذا رفع تركتها أو مددتها. فهذا يدل على مشروعية الحركة في أثناء الصلاة. ويجوز للإنسان إذا كان في الصلاة أن يتحرك حركة خارجة عن الصلاة يقصد منها إنقاذ نفسه أو إنقاذ نفس محرمة. ومن أمثلة ذلك إذا رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو يسقط في مكان يضره، أو رأى طفلا صغيرا يريد أن يصيب شيئا يضره، أو رأى دابة تؤذيه أو توجب تلف نفسه كالحية والعقرب، يجوز له أن يدافعها في الصلاة ما لم يخرج بتلك المدافعة إلى وقت لا يصدق عليه أنه مصل، بأن تكثر حركته ويخرج أو ينحرف عن القبلة. فإذا كان الأمر يحتاج إلى مدافعة من هذا الوجه سلم وخرج من صلاته ثم قاتلها، ثم بعد ذلك يرجع إلى صلاته ويبتدئ الصلاة. أما سلامه من الصلاة فلعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإن قوله تحليلها التسليم يدل على أن الإنسان يخرج من حرمة الصلاة بالسلام دون فرق بين السلام في نهاية الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، من أن المصلي إذا قرأ له العذر أثناء الصلاة وأراد القطع أنه يشرع له القطع بالسلام. وأما بالنسبة لجنس الصلاة التي يتحرك فيها الإنسان إذا كان مصليا فصلاة الفرض أضيق من صلاة النفل، فصلاة النفل قد يجوز فيها ما لا يجوز في النفل. ولذلك ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في الصلاة يعني صلاة النافلة، فلما سلم عليه رد بكفه أي أشار بكفه وهو قابض عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على التوسعة. ومن أمثلة ذلك نوم عبد الله بن عباس كما في الصحيحين قال: فجعل رأسي يخسر حينما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم شحمة أذني بين إصبعيه وجعل يغسلها أن يوقظ عبد الله رضي الله عنه بذلك. فهذا يدل على التوسعة في النافلة. وأما الفرض فإن الأمر فيها أشد، وفرق العلماء بينهما بتفريق السنة. ووجه ذلك أن الكلام من جنس ما يمنع في الصلاة فالحركة مثله، والكلام يوسع فيه في الفرض يوسع فيه في النافلة أكثر منه في الفرض، فلذلك قالوا إن هذا يدل على التفاضل بينهما. فأما دليل الكلام كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا مر بآية رحمة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قال فلا فما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. إذ لم يحفظ في نص واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة وإنما حفظ عنه في النافلة، فدل هذا على اختلاف مرتبتهما. فالمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالنفل، فمن ثم فرق العلماء رحمهم الله لهذا النص وأمثاله. فالمقصود أن الأصل في الحركة إذا كانت لغير مصلحة الصلاة أنها لا تجوز إلا إذا كان الإنسان مضطرا لذلك، أو وردت السنة بالترخيص فيه، مثل أن يقرأ الإنسان بابا، فيجوز للإنسان أن يخطو الخطوات اليسيرة إلى الباب ثم يفتح الباب للقارئ ويسحبه ويبني على صلاته، وصلاته صحيحة مع وجود هذه الحركة الخارجة عن مصلحة الصلاة، رزقا من الله بأمته ورحمة بعباد بأمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، رزقا من الله تبارك وتعالى بأمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ورحمة بالعباد ولطفا ذلك. وهذا من كمال الشريعة وحكمتها، لأن الإنسان إذا جاءه الطارئ وكان في الصلاة فإنه مظنة أن ينشغل في صلاته، فأجاز الشرع له هذه الخطوات مع أنها مفسدة ومشغلة عن الصلاة، لكنها مفسدة أدون من مفسدة الانشغال أثناء الصلاة. فسبحان من كان هذا شرعه، وهذا من أدق ما يكون من منهج الشرع، فأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، وفيه أيضا توسعة للعباد، والله تعالى أعلم.
عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني على يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل.